كان الكلام في الوجوه التي يمكن أن تذكر للتمسك بالعام أو عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص أو التمسك أو بوجوب الفحص. الوجوه التي تذكر كدليل على وجوب الفحص، وذكر ثلاثة أدلة وناقشها جميعا. الوجه الرابع هو الوجه الذي ذكره المزمعي أيضا، ويعتمد هذا الوجه على أن نحن نحتاج في التمسك بالعمر إلى تمامية مقدمات الحكم، باعتبار أنه كل الدالة على العموم إنما تدل على إرادة تمام ما يراد من مدخولها، يعني سراية الحكم كل تدل على السراية، لكن السراية شنو؟ السراية للدائرة الضيقة، السراية للدائرة الكبيرة، كون الدائرة صغيرة وكبيرة هذا من يحددها؟ يحددها الكلمة التي بعد كل ومدى تمامية مقدمات الحكمة فيها، ومدى ما أريد إطلاق هذه الكلمة أو عدم إطلاقها. كل العلماء هل هي مطلقة أو ليست مطلقة؟ فحتى نفهم أو كل عالم فحتى نتعرف على إطلاقها وعدمه لابد أن نرجع إلى مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة متوقفة على أن لا يكون هناك قرينة على إرادة القيد أو التخصيص أو ما شابه ذلك. إحنا إذا نعرف أن طريقة المعصومين سلام الله عليهم هو عدم ذكر الأحكام في مجلس واحد، وإنما تتعدد المجالس التي يذكر فيها الحكم ومقيدات هذا الحكم، فبالتالي عندما نستمع إلى عام ورد عن معصوم في مجلس معين فحين نأتي ونسأل حتى نتمسك بالعموم يجب أن تتم مقدمات الحكمة في مدخول الكون، وحتى تتم مقدمات الحكمة في مدخول الكون لابد أن لا يكون هناك قرينة على القيد أو ما هو صالح للقيد أو عدم إرادة قرينة ما، فحتى يتم لازم ننفي هذا كله، فتتم مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة يتم الإطلاق، إذا تم الإطلاق يسر الحكم إلى كل هذه الدائرة الكبيرة. فإذا كانت طريقة المعصومين عدم بيان تمام الحكم ومقيداته في مجلس واحد فلن تتم مقدمات الحكمة في هذا المجلس، بل لابد أن نفحص هل يوجد مقيد في مجالس أخرى أو لا، وهذا معناه وجوب الفحص. فكل عامل يرد أمامنا في مجلس ذكره المولى وذكره الإمام لا نستطيع التمسك به قبل الفحص، لازم نفحص المجالس الأخرى اللي هي بمعنى الروايات الأخرى، يعني نفحص هل يوجد مقيد لهذا أو لا. هنا حينئذ بعد ما راح استدل بالعلم الإجمالي، مو بالعلم الإجمالي، عندنا مقدمات الحكمة إذا تحتمل وجود قرينة، ما هو صالح للقرينة، احتمال وجود القرينة في مكان آخر، لازم تروح تبحث عن القرينة وتقيم القرينة على هذا المطلب على هذا الأمر. فحينئذ النتيجة أنه لا تتم مقدمات الحكمة في مقامنا هنا. فإذا لم تتم لا نستطيع التمسك بالإطلاق فلا نستطيع التمسك بالعموم، فيكون التمسك بالعام متوقف على الفحص، والفحص يكون واجبا، لأننا ما لم نفحص لن نستطيع التمسك بالإطلاق، وما دمنا لا نتمسك بالإطلاق لن نستطيع التمسك به العام، وأن كل تدل على سراية الحكم إلى كل تمام ما يراد من مدخولها. فإذا هذا اللي ذكره المزني رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره ناقش ما ذكره المزني هنا، أولا لأن هذا نقاش خلال يعني استدلال مبنائي، لأن ذكرنا في بحث يعني مرحوم السيد الخوي ذكر في بحث الكل وإفادة الألفاظ العموم أنه هل نحتاج إلى مقدمات الحكمة أم لا، أن كل في حد ذاتها هي موضوعة للعموم، يعني سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها. بعد مو نروح نثبت الإطلاق في المدخول حتى نقول كل تشمل كل ما يدخل، لا، كل ما ينطبق، ما ينطبق غير الإطلاق، ما ينطبق يعني كل ما هو مصداق لها فكل تسمى، فتكون كل هي الدالة على العموم مو الإطلاق، كل هي اللي راح تحدد لي الدائرة. الإطلاق ما يحدد لي دائرة المصادق، يحدد لي دائرة المراد. المصادق يعني الإطلاق العرفي، معناها العرفي لهذه الكلمة يحدد مصادقه. تجي كل تريد كل المصادق، فتفيد العموم. بناء على ما ذهب إليه المرزا، المرزا يقول بأن مدخول كل لازم نحدد ما هو المراد منه. الإطلاق يحدد لي المراد، مو يحدد لي بس المصداق، يحدد المصداق، يحدد المراد. أنا هل أريد كل مصادقها أم أريد بعضها؟ الحمص سيد يقول إذا أنت حددت بعد كل شو تسوي؟ كل تأتي للسراية إلى كل مصادقها، مو ما تريد أنت من المصادق، هي بنفسها تعطي معنى العموم. وبالتالي حين ذاك يبطل الاستدلال الذي ذكره المرزا النائمي. هذا أولا. ثانيا، على سلمنا بهناك، ما هو البيان وعدم البيان أو القرينة وعدم القرينة الذي نعتبره في تمامية مقدمات الحكمة؟ تمامية مقدمات الحكمة عندما نقول ألا توجد هناك قرينة، قرينة وين؟ قرينة في هذا المجلس وفي الكلام الواحد المتصل، لو قرينة حتى في المجالس الأخرى، بمعنى أن القرينة التي تمنع من انعقاد الإطلاق وتمنع من تمامية مقدمات الحكمة، هل هي القرينة المتصلة أم القرينة المنفصلة؟ يقول حديثنا وما أنت تتبنى أن الذي يخدش في الإطلاق هو القرينة المتصلة. القرينة المتصلة تمنع من انعقاد تمامية مقدمات الحكمة، فتمنع من انعقاد الإطلاق، ماكو إطلاق، لأنه في المجلس ما دام الكلام متصلا فيمكن أن يقيم قرينة، قرينة متصلة سواء كانت مقامية لفظية حالية، في حين تمنع من انعقاد الإطلاق. أما لو كانت قرينة منفصلة فالكلام هي تمنع من الظهور، لو تمنع من المراد الجدي، تمنع من انعقاد العام في ظهوري، وإنما تمنع من انعقاد المراد الجدي من العام، ولا تمنع من ظهور الاستعمال. ونحن كلامنا في الظهور، أن هذا الظهور نتمسك به لو ما نتمسك به، أن هذا الظهور يظهر من العام قبل الفحص لو لا، نقول هذا العام لا ظهور له قبل الفحص. كلامنا هو هنا، كلامنا عندما عنونا المسألة أنه يجب الفحص، يعني ظهور العام، هل هذا الظهور يتم قبل الفحص لو ما يتم قبل الفحص؟ إحنا الكلام أن القرينة المتصلة هي التي تؤثر على ظهور العام، أما القرينة المنفصلة لا تؤثر على ظهور العام، وإنت أيضا تلتزم بذلك. شلون؟ من أنت كلامك تقول أنه إذا كان المخصص المنفصل مجمل لا يؤثر على العام، بينما إذا كان المخصص المتصل مجمل يؤثر على ظهور العام، فهذا معناه أن العام ينعقد له ظهور مع المخصص المنفصل. فإذا ما الذي تريد؟ أن القرينة المنفصلة إما أن تؤثر على أصل الظهور الاستعمالي، وإما أن تؤثر على المراد الجدي فقط. إذا تلتزم بأن المخصص المنفصل يؤثر على الظهور الاستعمالي، فهذا لا تلتزم به أنت، بدليل وشاهدنا إجمال المخصص المنفصل لا يؤثر على ظهور العام الاستعمالي. إذا تقول أنه يؤثر على المراد الجدي، فنقول أن المراد الجدي لا يؤثر على انعقاد الظهور الاستعمالي، الظهور الاستعمالي ينعقد، وما دام في مجلس التخاطب لم يذكر المخصص المتصل، لم يذكر المقيد المتصل، لم يذكر القرينة المتصلة، فينعقد الإطلاق والظهور الإطلاقي للعام. اللي هو على مبنى الرين تم مقدمات الحكمة، فما عدم القرينة المتصلة ينعقد وتتم مقدمات الحكمة وينعقد الظهور الاستعمالي العام، فما ذكره المرزا لا يكون تاما، وبالتالي لا تكون الأدلة التي ذكرها القوم كافية في إثبات وجوب الفحص. يبقى عندنا الوجه الخامس الذي تبناه وتمسك به هو المرحوم السيد الخوئي، يقول بأنه هذا الوجه وإن كنت قد ذكرته في الأصول العملية، وأن في الأصول العملية ذكرنا هذا الوجه بأنه لا يجوز التمسك بالأصول العملية قبل البحث في الأمارات وفي الأدلة الأخرى عن وجود أحكام شرعية، ولا يجوز قبل البحث أن نتمسك لا بالبراءة ولا بغيرها ولا بالاستصحاب قبل التمسك قبل البحث عن الأدلة في الأمارات والأحكام الشرعية. هناك ذكرنا أن وجوب الفحص هو نتيجة حكم عقلي، وذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى هو أن العقل يستقل ويدرك بأن المولى والشارع الذي يريد أن يكلف العباد لا بد له أن يظهر هذه التكاليف وأن يوصل هذه التكاليف بالطرق الاعتيادية. يعني هناك حكم عقلي أن الشارع إذا يريد منا تكاليف معينة فلا بد أن يظهر هذه التكاليف ويوصلها لنا بطريقة اعتيادية. شنو هي الطرق الاعتيادية؟ يرسل رسولا، ينشر كتاب، يذكر بالإذاعة والتلفزيون إذا أكو، نشرها عن طريق إرسال الرسل، يرسل رسلا والرسل يعرضون هذه الأحكام، هذه الطرق الاعتيادية. أما أنه يجب على المولى أن يبلغ ويوصل هذه التكاليف بالطرق غير الاعتيادية فهذا لا، العقل يحكم بذلك. العقل يحكم بأن القدر الذي يلزم المولى حتى يفرض علي الحجة ويفرض علي الالتزام هو أن يظهر هذه التكاليف الإلزامية ويوصلها إلي بالطرق الاعتيادية. هذا إدراك العقل الأول. الإدراك الثاني الذي يدرك العقل هو أن المكلف يعلم أنه بعد ثبوت هذه الأحكام أنه وظيفة العبد هي ماذا؟ وظيفة العبد هي البحث عن هذه التكاليف. لما المولى بالمقدمة الأولى عنده تكاليف وأوصلها بالطرق الاعتيادية، فلازم العبد قبل أن يذهب ويجري البراءة في كل الأحكام يجب أن يبحث عن التكاليف. يا بني اشتري العلم الإجمالي بلا مو العلم الإجمالي، لأنه لو أجرى البراءة سوف يكون إرسال الرسل وبيان تلك الأحكام بالطرق الاعتيادية هذا كله عبث. الطرق الاعتيادية ماذا تعني؟ يعني إرسال الرسل وتبليغ الأحكام إعلانها علنا، يرسل الرسل والحجج وتعلن الرسل والحجج هذه الأحكام أمام الملأ، مو يرسل الرسل ويحكي أي شيء، لا، تكلم وألقاها. فحينئذ لمن يأتي العقل يدرك هنا أن وظيفته ويجب عليه أنه يجب عليه أن يفحص لمعرفة تلك التكاليف، ولو أراد أن يجري البراءة في كل تكليف شك به فهذا معناه أن إرسال الرسل وإبلاغ الأحكام بالطرق الاعتيادية كان له وكان عبثان. فحينئذ فبناء عليه العقل يحكم بوجوب الفحص عن التكاليف الشرعية قبل الالتمسك بالأصول العملية. يقول احنا ما ايضا كذلك، هذا الكلام وين كان؟ هذا الكلام كان وين؟ في الأصول العملية. احنا الأصول اللفظية ايضا كذلك، أصالة التمسك بالعام او الأخذ بظهور العام، لان أصالة العمل الظهور العام في عمومه. هذا أن الشارع أن المولى كلفنا بتكاليف إلزامية من خلال خطاباته، وهذه الخطابات أوجدها بالطرق الاعتيادية. الطرق الاعتيادية يعني يذكر عام، يذكر كلام، يذكر قراءة لهذا الكلام، قراءة متصلة، ويمكن التوسل بالقراءة المنفصلة لأن القراءة المنفصلة أيضا هي إحدى الطرق الاعتيادية التي يلجأ إليها المولى في تبليغ أحكامه. يعني مو دائما ولا ماكو شيء اسمه قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة هم شيء ثابت وشيء نتمسك به، وطريق عقلائي ومن الطرق الاعتيادية في بيان الأحكام الشرعية. فالعقل يدرك بأن المولى هذه التكاليف الإلزامية أو التكاليف الثابتة الشرعية التي يريدها قد أوصلها لنا بطرقه الاعتيادية. ومن الطرق الاعتيادية هو أن يذكر العام في مجلس ويذكر مخصصاته في مجالس أخرى. هنا يأتي دور العقل أيضا في الحكم الثاني. يقول العقل لا يمكنه التمسك، لا يمكنه التمسك بأصالة العموم وظهور العام في عمومه من دون البحث عن المخصصات، باعتبار لو ترك البحث عن المخصصات حينئذ فهذا معناه أن المولى إرساله للرسل وتبليغها بالطرق الاعتيادية التي منها كون المخصصات منفصلة، هذا سوف يكون عبثا ولهوا. فلذلك يحتاج من أن لا يضيع الواجبات الثابتة له، يحتاج إلى أن يبحث حتى يعثر على المخصص والمقيدات وغيرها. فيقول هذا دليل تام وكامل على وجوب الرجوع ووجوب الفحص قبل التمسك بالعام. هذا الدليل الأول الذي يذكره. الدليل الثاني الذي يذكره هو الدليل النقلي. فإذا هذا حكم النقلي، الدليل العقلي على وجوب الفحص. الدليل النقلي على وجوب الفحص هو الروايات الدالة على وجوب التعلم التي تقول له هل لا تعلم، مقتضى بعض الروايات التي تشير إلى أنه يجب على الإنسان البحث ويجب على الإنسان الفحص لمعرفة الأحكام الشرعية. وإذا سئل عن سبب عدم أداء الفعل أو سبب عدم أداء التكليف فقال لا أعلم، يأتي له الخطاب الشرعي والتكليف والخطاب الملائكة هل لا تعلم؟ شين يعني هل لا تعلم؟ يعني هل لا بحثت؟ هل لا ناقشت؟ هل لا رأيت الطرق؟ هل لا راجعت الموارد التي ينصب بها الشارع أحكامه الشرعية؟ فبالتالي حينئذ تركك للفحص وعدم الفحص يكون تقصير في حق المولى، ويكون بعث المولى أيضا بعث المولى للرسل والذين يبلغون الأحكام بطرقه الاعتيادية المختلفة التي منها اختلاف مجالس وتعدد مجالس ذكر الحكم الشرعي الواحد. فبالتالي هذه الأدلة النقلية تلزم إطلاقها، يعني هل لا تعلم لها إطلاق يشمل تعلم أصل الحكم الشرعي ويشمل تعلم حتى مقيدات ومخصصات الحكم الشرعي. يعني قد واحد يقول هل لا تعلم، هذه تدل على البحث عن أصل التكليف، أصل وجود حكم شرعي أو لا. أما لا تشمل موردنا، يقول لا، ليش إطلاقها يشمل حتى موردنا؟ إطلاق هل لا تعلم تشمل حتى موردنا في البحث عن المخصصات، لأن هذا المخصص أو المقيد هذا جزء مكمل للحكم الشرعي. حتى أنا أعرف حدود الحكم الشرعي شنو هي، أعرف تكليف الشرعي شنو هو. فلذلك تكون هذا هي جزء من الحكم الشرعي وجزء من المقيدات التي يرجع إليها. فهذا الدليل النقلي أيضا يشمل ما نحن فيه. فإذا من خلال الحكم العقلي ومن الدليل العقلي الذي ذكره المرحوم السيد الخوي والدليل النقلي الذي ذكره أيضا السيد الخوي وغيره، طبعا الدليل النقلي سبقه إليه المحقق العراقي أشار إلى هذا الدليل النقلي واستفاد منه في محل كلامنا، والسيد الخوي أيضا تبنى هذا الدليل. فحينئذ يجب الفحص عن المقيد ويجب الفحص عن المخصص. السؤال الذي يأتي بعد ذلك، ما هو مقدار الفحص؟ شكرا أفحص ليلا نهارا أقضي الليل والنهار في الفحص، ما هو المقدار الواجب للفحص؟ يقول توجد ثلاثة احتمالات لهذا المقدار الواجب. إما أني أفحص حتى يتحقق لدي العلم الوجداني واليقين بعدم المخصص وعدم القرينة المنفصلة، أو أنني أفحص بالمقدار الذي يتحقق لدي الاطمئنان بعدم وجود المخصص، أو أنني أفحص بالمقدار الذي يحصل لدي الظن بعدم التخصيص. من ثلاثة احتمالات في البيت. الاحتمال الأول أنني أفحص حتى يتحقق لدي اليقين والعلم الوجداني بعدم المخصص وعدم القرينة المنفصلة. هذا الاحتمال متى يتحقق؟ يقول يتحقق أن تستوفي جميع الموارد وجميع الاحتمالات التي يمكن أن يوجد فيها المخصص. فإذا أنت عندك عام واحد لازم تروح تبحث كل الموارد وكل الكتب التي قد تعثر فيها على رواية ذكرت مخصصا. فهذا مو بس الكتب الروائية، كتب الروائية، كتب التفسير، كتب التاريخ، كتب الأدب، لعله أديب مثلا ذكر رواية عن الإمام، هذه ما مذكورة في بقية الكتب. كل كتب التاريخ التي لنا والتي ليست لنا، لعله نقل عن المعصوم مثلا كذا وكذا. فحينئذ تحصيل اليقين لا سبيل له، ماكو سبيل له، يعني ماكو طريق له، وقد يفنى العمر ولا يكون حاصل على مخصص واحد. فإذا تحصيل اليقين متعذر. نروح وين؟ تحصيل الظن، أن يحصل لدي ظن بأنه لا يوجد مخصص. هذا الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، كل ظن تتوصل به إلى حكم شرعي يجب أن يقوم الدليل على حجيته. القاعدة أن الظنون ليست بحجة، فكل ظن يكون دليلا على حكم شرعي لابد أن يكون هناك دليل على حجيته. وفي محل كلامنا هذا الظن، دورت لك ثلاث أربع كتب حصل عندي ظن ما في مخصص، من قال أن هذا الظن حجة؟ فهذا الظن الحاصل بعدم وجود المخصص هذا ظن ليس بحجة، أو لا يوجد دليل على حجيته. والنصف نصف الاطمئنان أن هذا أنه إذا بحثت في الكتب الروائية المتعارفة، في الكتب الروائية سأل الكتب الأربعة أزيد من الكتب الأربعة، البحار مثلا أزيد من الكتب الأربعة، بحثت فلم أعثر على المخصص فحصل عندي اطمئنان. يقول الاطمئنان هو حجة. هذا الاطمئنان الذي يحصل من البحث بعدم وجود المخصص هذا هو اطمئنان عقلائي، وهو حجة عقلائية، والعقلاء يسيرون عليه على حصول الاطمئنان في أفعالهم وفي كل أعمالهم. وهذا أيضا ما عليه سيرة الفقهاء في تحصيل الأحكام الشرعية وفي البحث عن المخصصات والمقيدات. فبالتالي يكون مقدار الفحص الواجب هو ما يحصل به الاطمئنان. فلا العلم الوجداني مطلوب، إما لأنه لا سبيل له ومتعذر، أو يقول لا دليل على وجوب تحصيل اليقين. إذا حصلت بها لكن مو دليل على وجوب خصوص اليقين، أظن لا دليل على حجيته، لم تحتاج إلى إثبات حجيته إلى دليل، يبقى عندنا الأطمئنان، والأطمئنان حجة عقلائية. فلذلك مقدار الفحص الواجب هو المقدار الذي يحصل معه الاطمئنان. صاحب الكفاية اجي في التعبير يريد في التحديد آخر، قال بأن كل عام هو في معرض التخصيص، فالفحص اللازم بما يخرج العام عن كونه في معرض التخصيص. يعني كل عام أكو احتمال أن يكون مخصص، وكل عام يمكن أن يأتي له تخصيص. هذا العام باعتبار نجم عمل الأئمة وديدن الأئمة هو ذكر المخصصات، فحينئذ البحث الذي مقدار يجب أن أبحث هو البحث الذي يخرج العام عن كوني في معرض التخصيص. يعني هذا العام بعد ما ورد عليه تخصيص. شنو معرض التخصيص؟ يعني مثل واحد يتعلم نفسه في مواجهة شيء. أنت تتعلم في حالك في معرض النقد. لا تجعل حالك في معرض النقد. يعني لا ترتكب موارد الشبهات مثلاً. لا ترتكب الأعمال التي بها أكثر من احتمال. فتبتعد عن حالة النقد. عن معرض النقد. معرضية النقد. فهنا لما يكون العام في معرض التخصيص يعني هو قابل للتخصيص. لما يرتفع عن كونه في معرض التخصيص انتهى البحث وانتهى الفحص. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول شنو هذا معناه؟ شنو معنى انتهى؟ إذن العام خرج عن كونه في معرض التخصيص يعني شنو؟ يعني حصل عندك اطمئنان بعدم المخصص، حصل عندك يقين بعدم المخصص، حصل عندك ظن بعدم المخصص. شنو يعني الخروج عن معرض التخصيص؟ يعني لما بحثت في الكتب الأربعة خرج العام عن المخصص، فصار عندك اطمئنان. لو ما صار، إذا صار عندك اطمئنان فهذا نفس الحكي اللي حكينا، غايته أنت عبر عن خروجي عن معرض التخصيص، أنا عبر بالاطمئنان ولا مشاحة في الصلاة. أما إذا كنت تعني بذلك معنى آخر، هذا المعنى الآخر شنو؟ اليقين لو الظن، ما عنده شيء ثالث. إذا أنت تقول خروج عن المعرض التخصيص هو لا في المرتبة رابعة، يعني لا ظن لا اطمئنان لا يقين، شنو؟ في شيء غير معلوم، يعني في شيء غير محدد. متى يخرج العام عن كوني في معرض التخصيص؟ يعني إذا راجع الكافي واحدة يخرج، ليش يخرج؟ هل يصير عندي يقين؟ هل يصير عندي اطمئنان؟ هل يصير عندي ظن؟ لذلك يقول لو كان صاحب الكفاية عنا وقصد ما قلنا وهو حصول الاطمئنان فبها ونعم، فأهلا بناصرنا. أما أن يقصد شيئا آخر فهذا الشيء الآخر غير معلوم. إذا كان اليقين فلا سبيل له، إذا كان الظن هو ليس بحجة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية في الخطابات الشفهية إن شاء الله يكفي.